أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيع المختلط من الميتة والمذكى، وذكرنا بأن المسألة فيها عدة اتجاهات. الاتجاه الأول عدم جواز المعاوضة على المختلاط، وذلك لمنجزية العلم الإجمالي بالبيان الذي تقدم بالأمس. المسلك الثاني ما ذهب إليه السبزواري في كفاية الأحكام، فذهب إلى جواز المعاوضة على المختلاط، وذلك عملاً بالرواية وهي صحيحة الحلبي، حيث إن هذه الرواية وردت بطريقين. أحد الطريقين لا يوجد فيه إشكال، حيث ورد الطريق هكذا: محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، والمراد منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو ابن خالد البرقي، وكلاهما ثقة. عن علي بن الحكم ثقة. عن أبي المغراء أو المغراء على اختلاف القراءات هم ثقة. عن الحلبي. إذن الرواية بهذا الطريق تامة، ويوجد فيها طريق آخر يوجد فيه إبراهيم أو علي بن إبراهيم بن هاشم، فعبر المصنف عن ذلك بأنها صحيحة وحسنة، إشارة إلى وجود طريقين. في الطريق الثاني إبراهيم ابن هاشم، فهو إمامي ممدوح على رأي المصنف، فعبر عن رواياته بأنها حسنة. فالسبزواري في كفاية الأحكام ذكر بأنه توجد عندنا صحيحة الحلبي، وهي دالة على جواز المعاوضة على المختلاط، حيث ورد فيها: إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه. أي إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه. فهذه الرواية صريحة في جواز المعاوضة على بيع المختلاط، ولهذا في كفاية الأحكام عمل بهذه الرواية. المصنف في مقام مناقشة السبزواري ذكر بأنه مشكل، هذا هو الإشكال مشكل، ثم أشكل بإشكال آخر وهي المعارضة، فيوجد هاهنا إشكالان. الإشكال الأول وهو ما عبر عنه بأنه مشكل، ومراده أن العمل بصحيحة الحلبي مشكل ولا يصح، فما هو الوجه في الإشكال في العمل برواية أو بصحيحة الحلبي؟ هنا عدة وجوه يمكن أن تذكر لبيان وجه الإشكال في العمل بهذه الرواية. الوجه الأول بأن هذه الرواية يعرض عنها من قبل الأصحاب خصوصا المتقدمين، فلم ينقل من المتقدمين العمل بهذه الرواية، وإن نسب العمل إلى شخص أو شخصين كابن أبي حمزة حيث نسب إليه العمل والشيخ الطوسي في بعض كلماته، إلا أنه تبقى أن المشهور قد أعرضوا عن العمل بالرواية، وإعراض المشهور إن لم نقل بهجران الأصحاب مسقط لحجية الرواية عند المصنف وعند المشهور من علمائنا. فهذه الرواية بين ظهراني الأصحاب ومقتضي العمل موجود فيها وهو الصحة السندية، ومع ذلك لم يعملوا بها ولم يلتفتوا إليها، فهذا موجب لوهنها، فلا يصح العمل بها ماذا مع هجران الأصحاب أو إعراض الأصحاب عنها. حتى من يرى أن كبرى الإعراض غير موجب للكسر، إلا أنه يرى بأن الهجران إذا تحقق عنوان الهجران الأصحاب فإن الهجران مسقط للرواية عن الحجية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني بأن هذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنها تتنافى مع منجزية العلم الإجمالي الذي يحكم به العقل، فإن العقل يقول يوجد هاهنا علم إجمالي والعلم الإجمالي منجز، فتحرم مخالفته القطعية، وهذه الرواية المجوزة لبيع المختلاط مقتضاها المنافات مع منجزية العلم الإجمالي لأنها تجوز المخالفة القطعية. وإن شئت قلت في بحث العلم الإجمالي يوجد هناك مرحلتان في البحث، المرحلة الأولى وجوب الموافقة القطعية، والمرحلة الثانية حرمة المخالفة القطعية. ففي المرحلة الأولى ذهب المشهور من علمائنا إلى أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، لأنه علة تامة، ومعنى كونه مقتضي أنه متوقف على تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، بمعنى لو جاء مرخص من إطلاقات الأصول أو دليل آخر وقال لا تجب الموافقة القطعية فإن العقل لا يمنع من ذلك، لأن الحكم بوجوب الموافقة القطعية ليس حكما عقليا، وإنما هو ناشئ من تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما نقح في بحث العلم الإجمالي. وتارة نتكلم عن المرتبة الثانية وهي مسألة حرمة المخالفة القطعية. فالمشهور ذهبوا بأن العقل يحكم بحرمة الموافقة القطعية حكما منجزا غير معلق على ورود الترخيص من قبل الشارع، وذلك لأن مرجع حرمة المخالفة القطعية إلى حجية القاطع، حيث أن المكلف يقطع بوجود الجامع، ومقتضى قطعه بوجود الجامع حكم العاقل بحجية القاط، وحجية القاط لا تنالها يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا، فلا يمكن للشارع أن يرفع الحجية عن القاطع. فإذا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس فأقطع بوجوب الاجتناب عن أحدهما، فلا يمكن الشارع أن يرخص في كليهما فيقول أنت مرخص في ارتكاب كلا الطرفين،
لأن الترخيص في كليهما وجواز اقتحام كليهما نقيض لوجوب اجتناب أحدهما ولا يمكن اجتماع النقيضين. فبعدما حكم العاقل بوجوب اجتناب الأحد لا يمكن أن يأتي الشرع ويرفع وجوب اجتناب الأحد بأن يرخص في كليهما، فهذا معنى ترخيص في شنو؟ في مخالفة القاطع، والعقل لا يمكن أن يصدق بماذا؟ بمخالفة القاطع. مثلا هي أحد الوجوه، ترخيص في المعصية يلزم عناوين أخرى. وفي مقامنا نقول بأن الرواية التي دلت على جواز بيع المختلاط معنى ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، حيث أنا أعلم إجمالا بأن بعض الموجود ميتة فأقطع بوجوب الاجتناب عن الأحد، عن عنوان الأحد يجب الاجتناب عنه، فلا يمكن أن يأتي الشارع ويقول رخصتك في ترك الأحد بجعل الترخيص في كل الأطراف، فإن هذا مساوق إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهو غير جائز عقلا، لأنه مرجع العمل بالرواية إلى الترخيص في مخالفة القاطع وهو غير معقول ولا يمكن التصديق به، فالعمل بالرواية مشكل. الإشكال الثالث بأنه مع فرض عدم وجود المنفعة المحللة كما عرفت بالأمس لوجوب الاجتناب لا يصدق عنوان البيع أصلا، لأن البيع مبادلة مال بمال، فلا بد أن يفرض وجود المالية في كلا الطرفين، فمع فرض عدم صدق عنوان المالية لعدم الانتفاع كيف يقول الشارع باعه ممن يستحل؟ أصلا البيع ما غير معقول في المقام، لأنه تكون الرواية مخالفة للمرتكزات العقلائية الواضحة، وهو عدم صدق عنوان البيع في المقام، لأن البيع فرع وجود المالية في كلا الطرفين. فالرواية تكون لو أردنا أن نعمل بها رادعة أو مخصصة للارتكازات العقلائية، وهذا موهن لها، خصوصا في باب المعاملات، لأن دور الشارع عادة دور الإمضاء لا دور التأسيس، بأن يحكم على المعاملة تعبدا بأنها بيعون. لهذه الإشكالات الثلاث وغيرها، فإن العمل برواية ماذا؟ برواية من؟ الحلبي مشكلون. الإشكال الثاني، هي كلها مشكل صفر إشكالات، في مشكل. الإشكال الثاني بأنه لو تنزلنا، نحن في قوس النزول دائما نتنزل، ما في الحوزة لو تصعدنا ما في، كلها تنزلنا. لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية مقتضي العمل بها موجود، إلا أنها معارضة برواية شنو؟ برواية أخرى، حيث ورد عندنا في رواية الجعفريات أن الشخص يسأل أن عنده بعض الحيوانات مذكات وبعضها ميتة وقد اختلط بعضها ببعض، فقال الإمام في الرواية كذا، يقول السائل فلا يدري الذكية من الميتة، بعد الاختلاط لا يدري الذكية من الميتة، ماذا قال الإمام في الجواب؟ قال ترمي بهما جميعا إلى الكلاب، ترمي بهما جميعا إلى الكلاب. فهذه الرواية تدل على عدم جواز الانتفاع بالمختلط مطلقا ولو بالتصرف الاعتباري كالبيع لمن يستحله. فدلت الرواية على أنه لا ينتفع بهذا المختلط أي انتفاع ولو بالبيع لمن يستحل، بل قال ترمي به إلى الكلاب كنانة على عدم جواز الانتفاع به ولو منفعة اعتبارية كالمعاوضة على من يستحل الميتة، فتحصل المعارضة بين الروايتين. وحيث إن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب وإن كانت ضعيفة فإنها منجبرة بعمل الأصحاب، فعند التعارض نعمل المرجحات، ولا إشكال بأنه على مبنى كثير يرون الشهرة الفتوائية مرجحون، وحينئذ نعمل بهذه الرواية، أو يقال بأن هذه الرواية موافقة للكتاب وهو ماذا حرمت عليكم الميتة، كما ذكرنا سابقا بيان المرجحات في المسألة. فإن قلت لا تصلح هذه الرواية للمعارضة، وذلك لأن الرواية مطلقة فيمكن تقييدها بصحيحة الحلبي، فإن هذه الرواية مفادها عدم صحة مطلق الانتفاعات في المختلط، فتشمل الرواية بإطلاقها عدم صحة الانتفاع ولو بالبيع من المستحل، إذ هي ليست صريحة في المقام، يعني منص في المقام بالمدلول المطابقي، وإنما تشمل مورد البيع على المستحل بإطلاقها. فنقول هذا الإطلاق أو العموم يقيد أو يخصص بصحيحة من؟ بصحيحة الحلبي. فنقول لا ينتفع بها في شيء إلا بالبيع على المستحل، فنرتكب فكرة التخصيص. فحينئذ لا يصح دعوى المعارضة لأن المورد من موارد الجمع العرفي. ما رأيكم؟ واضح الإشكال؟ كيف يعني؟ إلى الكلاب. يعني هذا التعبير وما بين الكلاب غير قابي، يعني لا يأبى التصرف، لا يأبى، يعني يأبى التصرف. فنقول قد يقال في مقام الجواب أولا بأن الرواية بلسانها العرفي لو جمعت كلا الروايتين في سياق واحد وألقيتا إلى العرف، فإن العرف لا يرى قرينية إحدى الروايتين على الأخرى، والمدار في الجمع العرفي على فكرة القرينية، أي أن تجعل كلا الروايتين في سياق واحد وتقرأهما وتلقيهما إلى العرف، فإن فهم العرف قرينية أحدهما على الأخرى بحيث تصلح للتفسير، فحينئذ نرتكب فكرة التخصيص. وأما العرف إذا رأى التنافر والتنافي بينهما فلا تصلح أحدهما قرين على الأخرى، وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فليس كلما وردنا عام وخاص نرتكب فكرة التخصيص، أو مطلق ومقيد نرتكب فكرة التقييد. ولو ألقينا كلا اللسانين إلى العرف، خصوصا البحراني صاحب الذوق، إذا ألقينا إليه العرف وقلنا له الإمام ماذا الإمام يقول، ترمي بهما إلى الكلاب، ثم قال تبيعهما على المستحيل. أقول كيف؟ لا، تنافر بين المفادين. إذن العرف يرى التنافي بين المفادين، أو لا أقل لا يحرز قرينية أحدهما على الآخر، وحينئذ لا يمكن تطبيق فكرة الجمع العرفي. لا أقول ما مستحل كثير في زمان الإمام قطعا، مستحلين للميتة ما شاء الله، يكفي الكفار أنهم كلهم مستحلين للميتة، وبعض العامة مستحلين للميتة، يجوزون تصرف الميتة بعد الدباغة، ودباغته ذكاته يدعون. خب، إذن لا يصح هذا الجامع الذي ذكرناه، أي أول. وثانيا، هذه الرواية حسب الظاهر أنها في مقام الإفتاء، أي في مقام تحديد الوظيفة الفعلية ومحل الابتلاء الفعلي. يسأله عن راعي ابتلى بقضية اختلط عليه الذكي بالميتة فلا يدري الذكي من الميتة، فقال يرمي بهما إلى الكلاب. وقلنا سابقا بأنه ذهب جماعة من الأعلام حتى بعض المتقدمين كالخنساري بأنه إذا كانت الرواية في مقام بيان الوظيفة الفعلية فإن نفس كونها في مقام الوظيفة الفعلية يمنع التصرف، بحيث تكون موجبة للمعارضة مع الروايات الأخرى المخالفة لها، ولا نلحظ النسبة بين الدليلين. نفس كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية ظاهرة في أن سياقها ولسانها يأبى التصرف، فلا يمكن التصرف فيها لا بتخصيص ولا بتقييد ولا بحكومة ولا بورود ولا ما هم يحزنون. إذن بناء على ذلك فإنه لا يمكن دعوى التصرف في هذه الرواية، فتحصل المعارضة بين كلتا الروايتين. بلي تعارض مع كلش مستقر.
بلي. وأنا لم يقول بأنه ممكن الجمع.
لا. كونها في مقام الإفتاء أبى التصرف. إذا كان كليهما بعد مشكلة في مشكلة. من جهتين ما يمكن. إذا أحدهما في الإفتاء والآخر مو في الإفتاء، خب قد اللي مو في الإفتاء يمكن يتصرف فيه. أما إذا كان كلاهما في الإفتاء فكلاهما لسانه أو مقامه يأبى التصرف. قرينة مقامية مو قرينة لفظية. ولهذا ما تمسكنا به قضية اللسان، واحد يقول لا ترمي بهما للكلاب أنا ما عندي مشكلة عادي، اللسان يمكن التصرف فيه. نقول قرينة المقام وهي كون المتكلم في مقام بيان الوظيفة الفعلية، كونه في هذا المقام يأبى التصرف لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا تمام الكلام فيما ذكر في الوجه أو في المسلك الثاني، وهو مسلك السبزواري. قال ومن هنا يعلم، ارجع للعبارة، ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميت وغيره. ليش؟ لأن منجزية العلم الإجمالي لا علاقة له بكون المشتري مستحل أو لا. قال لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلطا، المصنف نقلها بالمعنى ها، إذا اختلط الذكي يكون مذكى نفس المندي مذكى، إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر، واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية. متراجع كفاية الأصول، ما تحصل هالمقطع في الكفاية، كفاية السبزواري. قال وهو مشكل فقط، مع أن المروي عن أمير المؤمنين أنه يرمي بها، يعني يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. انتهى المسلك الثاني. المسلك الثالث، وهو ما ذهب إليه المحقق صاحب الشرائع والعلامة في الإرشاد، فذكر بأنه المختلط لا يصح بيعه بعنوان المختلط، ولكن يمكن إجراء المعاوضة على الذكي من المختلط، فنتخلص من المشكلة بأن نوقع المعاوضة على شنو؟ على الذكي من هذا المختلط. وبيان ذلك ذكر في محله وأشير إليه في علم الأصول أيضا، بأن الأدلة تارة يلحظ العنوان المأخوذ فيها تفصيلا، فيشار إلى المصداق تفصيلا، كما لو قال لا تشرب الخمر، فالموضوع والعنوان المأخوذ في لسان الدليل الخمر، هذا الدليل يشمل مصاديق الخمر المتميزة بلا إشكال، فأشير إلى الخمر في الخارج فأقول هذا مصداق لقوله لا تشرب شنو؟ لا تشرب الخمر. وتارة يلحظ العنوان بلحاظ شنو؟ إجمالي، بأن نأخذ العنوان مشير إلى الواقع في الخارج وإن لم يتميز عندنا، كما لو فرضنا أنه اختلط الخمر بالخل ولم نستطع أن نميز الخمر من الخل، فإن قوله لا تشرب الخمر بلا إشكال يشمل الخمر الواقعي شنو؟ الموجود بينهما، فالدليل كما يشمل ماذا بعنوانه التفصيلي المصادق المتميزة، كذلك يشمل بعنوانه الإجمالي المشيري العناء أو المصادق المختلطة. وإلا شيخنا لو لم يشمل المصداق المختلط لارتفع دليل اجتنب عن النجس اجتنب عن الخام في موارد العلم الإيش؟ الإجمالي، صحيح؟ إذا اجتنب النجس لا يشمل إلا الفرد المتميز، إذا اجتنب النجس لا تشرب الخمر، سقط في موارد العلم الإجمالي، فإذا إذا سقط اجتنب الخمر كذا يجوز لنا أن نشرب كلا الإناءين. وهنا يقول صاحب الشرائع أعلى الله مقامه، هي عمق فكرته، يعني نتمسك بفكرة التمسك بالعنوان الإجمالي لإثبات صحة المعاملة، فعندنا دليل يقول أحل الله البيع، لا إشكال أن هذا العنوان يشمل الأعيان التي تصح المعاوضة عليها ولو كانت عناوين مشار إليها بنحو شنه إجمالي. فإذا وجد المختلط في الخارج بين الميتة والمذكى، فيقول المحقق يجوز إجراء المعاوضة على المذكى الواقعي الموجود في هذا المختلط، فيشمله دليل أحل الله شنو؟ البيع بلا إشكال، لأن دليل أحل الله البيع يشمل المصداق الإجمالي المختلط في الخارج، لأن الأدلة لا تسقط في موارد العلم الإجمالي. وحينئذ وإن لم يمكننا الإشارة التفصيلية التمييزية إلى المذكى، ولكن يمكننا أن نشير إليه بإشارة إجمالية، فنقول ما ليس بميتة بعتك إياه أو المذكى بعتك إياه، والعلم الإجمالي إنما يمنع من البيع لو وقع البيع على كليهما، فهنا يقال بمنجزية العلم الإجمالي، صحيح؟ لو أردنا أن نوقع البيع على جميع المختلط لورد كلام الشيخ العظم وهو أنه منجزية العلم الإجمالي، أو أردنا أن نوقع البيع على عنوان الأحد القابل للانطباق على كليهما، فهنا يقول أيضا يأتي الإشكال، ولكن نحن نوقع، شوف شوف يعني اللفة، فلكن نحن نوقع البيع على المذكاء الموجود في المختلط، وأي ضير في ذلك حينئذ؟ حيث أن العنوان الذي وقعت عليه المعاملة حلال بلال، فيشمله حل الله البيع، ومنجزية العلم الإجمالي لا تمنع من ذلك، لأن المنجزية إنما هي لجميع الأطراف أو الجامع، ونحن لم نوقع لا على الجامع ولا على كلا الأطراف. وإن شئت قلت أن حرمة المخالفة القطعية مصبها الجامع، ووجوب الموافقة القطعية مصبها جميع الأطراف، ونحن لم نخالف لا حرمة المخالفة القطعية ولا وجوب الموافقة القطعية، لأننا لم نتصرف ولم نجعل مصب البيع للجامع ولا كلا الأطراف، وإنما جعلنا مصب البيع العنوان المحلل الواقعي من الطرفين، فما نذكره على القاعدة، وبه نخرج الرواية أيضا. كيف تقول الرواية؟ الرواية قالت إذا اختلط الذكي بالميتة باعه. هذه لها ترجع إلى شنو يقول المحقق صاحب الشرائع، هل باعه ترجع إلى المختلط، يعني باع المختلط، أو باع الذكي؟ إذا اختلط الذكي بالميتة، مختلط الميتة بالذكي، إذا اختلط الذكي بالميتة باعه، فمصب سياق الرواية النظر إلى شنو؟ إلى الذكي، اختلط الذكي بالميتة باع الذكي، اختلط ألف بباء فبع ألف، يعني ألف هو سياق الرواية، إذا اختلط الذكي بالميتة باعه، يعني باع الذكي. فالرواية على القاعدة حيث أورد أو حيث أنها صبت المعاملة على الذكي، وصب المعاملة على الذكي لا إشكال فيه. فإن قول حق الأمر كلامها، فإن قول لماذا ذكرت الرواية باعه ممن يستحل الميتة؟ فإذ يقال للمحقق يا صاحب الشرائع أيها الفقيه النبيه، كلامك لطيف ووجيه، ولكن لو كان المراد من الرواية بيع الذكي لكانت المسألة على القاعدة، فلماذا يخصص باعه لمن يستحل الميتة؟ كان ينبغي يقول باعه لمطلق المكلفين، باعه يسكت بعد، أما باعه لمن يستحل الميتة لا يتناسب مع أن المسألة على طبق القاعدة. يقول المحقق صاحب الشرائع، لسان حاله يقول مو موجود في كلماته، قاعد عمق كلامه، يقول بأن هذا القيد ليس قيدا مولويا، وإنما هو قيد شنو؟ إرشادي إلى الخارج، يعني يقول يروح بي على من يستحق، لأنه عادة من يطلب المختلط وإن أوقعت المعاملة على الذكي، لكن حيث أنه فيه المختلط مع الميتة، عادة من يطلب شراء ذلك هل المسلم أو من يستحل الميتة؟ من يستحل الميتة، فهذا القيد ليس قيدا مولويا، وإنما هو قيد إرشادي لبيان أن عادة من يتصدى لشراء هذا المختلط ومن هو المستحل، فإن المسلم المؤمن لن يبذل الثمن الذي في ذهنك بإزاء شنو الذكي المختلط، سيذهب يشتري ذكي شنو متميز، لكن المستحل لا مانع عنده أن يقدم على هذه المعاملة، فالقيد ليس قيدا احترازيا مولويا، وإنما هو قيد إرشادي، وهذا متعاهد المستعمل في كلماتنا العرفية. مثلا لا مانع، لأن يقول القيد الغالبي لا يوجب الاحتراز، إن عادة من يشتري هذا هو المستحيل، فهب أن حتى لو قلنا بأن هذا القيد احترازي فإن ورود القيد مورد الغلبة لا يجب شنه؟ لا يجب الاحترازية، وإنما هو من باب أبرز المصادر. بل لا، خلاف أصل هي قرينة أنه ماذا؟ أنه سياق إرشادي، والثاني أنه ورود القيد مورد الغالب لا يراد منه الاحتراز، نظير ما ذكروا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لم، وش الآية اللاتي لم تدخلون بها؟ وش الآية؟ والنسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. المهم فهذه قالوا الربيبة هنا شنو؟ هذا وإن كان قيد اللاتي في حجوركم، ولكنه هذا القيد ليس فيه شنو؟ ليس فيه احتراز. إذن المحقق صاحب الشرائع يقول بأنه المسألة ليست فيها مشكلة، فإنه نخرج المسألة على القاعدة، والرواية يمكن توجيهها على ما ذكر ما ذكرناه. ولهذا قال المصنف شو عبارته؟ قال وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكر، انتهى كلامه. عبارات مختصرة عند الشيخ اليوم. وجوز بعضهم، تأثر بالآخر في الكفاية، وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكر. هذا كلام شرح كلام محقق صاحب الشرائع. دارس شرائع لما دارس؟ دارس شرائع، إذا دارس شرائع ملتفت إلى هالمطالب. المهم الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه يقول لسان حاله، يعني يشرح كلامه، يقول تارة تريد أن تثبت المطلب حسب القاعدة الأولية تكلم، وتارة تريد أن تثبت المطلب بلحاظ صحيحة الحلبي، لأنه ورد في كلامك شنه؟ تارة التمسك بمقتضى القاعدة، وتارة التمسك بصحيحة الحلبي، وعلى كلا الفرضين لا يتم الاستدلال. رضعنا بين العلماء، كل واحد يبين شنو صدقه. مثل أحد العلماء الكبار يقول أنا كنت اكتشفت بأني لست بفقيه. ليش؟ يقول كنت أحضر عند العراقي والنائيني في درس، فأروح للنائيني يقنعني، أودي مطلب النائيني للعراقي فندى، أقول لا الحق مع العراقي وليس وراء العراقي شيء، هلك سراب عند النائيني، أرجع الإشكالات للنائيني يفندها، أقول هذا العراقي مشتبه مو صحيح ما وصل النائيني القوي، أرجع الإشكال العراقي يقنعني، فكل واحد يوديني من يمين يسار كل واحد يقرأ، كل ما يقرأ ذهني مطلب أرى أن المطلب تام ودقيق ولا يرد عليه إشكالات، فاكتشفت بأني لست بفقيه بعدي ومحكم، لأن الفقيه المحكم لا يتزلزل بسرعة إذا ورد لي إشكالات. واضح؟ احنا نفس الشيء، اي مطلب يجينا نقتنع به، لانه نراه كلام صناعي لطيف، لكنه تعطيه للعالم يفند لك بسرعه وتكتشف بانه ليس بذاك القوه. فيقول الشيخ الاعظم بانه اذا تريد تتمسك بالقاعده فيلاحظ عليك بانه هب ان المعامله وقعت على العنوان الاجمالي المشير، فإن هذا لا ينفع في تصحيح المعاملة، لأنه لمكان الاختلاط لا توجد منفعة من الذكي المشار إليه بالعنوان الإجمالي، فأنت وإن استطعت بذكائك أن توقع المعاملة على الفرد المحلل واقعاً، إلا أنه لمكان الاختلاط ولوجود العلم الإجمالي المنجس تكون جميع الأفراد بحكم الميت ظاهراً، وإن كان واقعاً بعضها شنو؟ مذكات، لكن بلحاظ الحكم الظاهري كل هذه الأطراف لا ينتفع بها فهي في حكم الميتة، وإذا كانت في حكم الميت للعلم الإجمالي وجب الاجتناب عن الجميع، إذا وجب الاجتناب عن الجميع لا مالية حينئذ حتى للذكي المشار إليه بالعنوان الإجمالي. فإذا لم توجد منفعة يكون من مصاريق أكل المال بالباطل فقبض للمعاوضة. فمجرد التوسل بالعنوان الإجمالي لا ينفع في تصحيح المعاملة، لأن العلم الإجمالي المنجز الذي ذكرنا يقضي بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف، ومقتضى وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف وجوب الاجتناب عن الذكي الواقعي الذي لا تعلمه أنت ظاهرا، صحيح؟ وجوب الاجتناب ظاهرا ببركة العلم الإجمالي، وحينئذ لا تكون للعين ما مالية، وإذا فقدت المالية لم تصح المعاوضة. فإن قلت بأن هذا إنما يتم لو بنينا على منجزية العلم الإجمالي، أما لو بنينا على أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية فلا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، وحينئذ نهرب من مشكلة منجزية العلم الإجمالي. بيان ذلك، يقول الشيخ الأعظم: تارة نبني على أنه في موارد الشبهة المحصورة يجب الاجتناب عن جميع الأطراف كما هو رأي المشهور، وتارة نبني على عدم وجوب الموافقة القطعية، بل الذي يحرم هو المخالفة القطعية فقط، ولكن لا تجب الموافقة القطعية. وهذا الذي يصر عليه العراقي بناء على مسلك الاقتضاء في بحث العلم الإجمالي، وقد فصلناه في الحلقة الثالثة، والمسمى عندهم بشبهة الترخيص المشروط، اللي درس حلقة الثالثة يعرف هذا المطلب مفصلا، حيث ذكر العراقي بأنه بناء على مسلك الميرزا النائني والمشهور القائلين بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، لا مانع من إجراء الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي. نعم، في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يصح، ولكن لا مانع من إجراء الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه المشهور القائلين بمسلك الاقتضاء في العلم الإجمالي إنما منعوا من جريان الأصول بلحاظ التعارض بين أطراف العلم الإجمالي، أي أن إطلاق دليل الأصل الترخيصي شموله لكلا الطرفين معا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وشموله في أحدهما الترجيح بلا مرجح، أحدهما المردد لا وجود له ولا ماهية. العراقي بحثنا مفصل إشارات، قال يوجد شق رابع نسيته، وهو أننا نجري الأصل في أحدهما مشروطا بترك الآخر، فأقول أجري الأصل المؤمن في هذا الطرف بشرط ترك الطرف الآخر، وحينئذ لا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية. وبحثنا مفصلا وقال بناء على مسلك الاقتضاء ينبغي أن يقولوا بأنه تحرم المخالفة ولا تجب الموافقة. فهنا يقول الشيخ الأعظم: إشكالنا المتقدم على من؟ على صاحب الشرائع، مبني على وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي. وقد يقول قائل: نحن لا نقول بوجوب الموافقة القطعية، وحينئذ يندفع الإشكال فيتم كلام من؟ صاحب الشرائع. واضح إشكال الشيخ الأعظم؟ مطلب لطيف، كله في الأصول بحثنا فصلا بحثوه. الشيخ الأعظم يقول: عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. بيان ذلك أن العلم الإجمالي على قسمين. القسم الأول أن مورد العلم الإجمالي جريان الأصول العملية الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. فالأصول الجارية لولا العلم وشنها أصول ترخيصية. مثلا علمت إجمالا بسقوط نجاسة في أحد الإناءين، وهذا الإناء لو وضعنا يدنا عليه نجري فيه استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، فالأصل ترخيصي لو تنجيزي ترخيصي. وكذا الطرف الثاني الجاري في هذا الطرف الأصل الترخيصي. فهنا يقال لو أجرينا كلا الأصلين الترخيصيين للزم الترخيص في مخالفة الواقع. في هذه الصورة وقع النزاع، في هالمورد وقع النزاع، هل أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، أو أن غاية ما يقتضيه العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية؟ هذا المورد هو مورد النزاع بينهم، أي مورد ما كان مجرى الأصول، مجرى ماذا؟ مجرى الأطراف والأصول الترخيصية. ويوجد عندنا قسم آخر خارج عن محل النزاع، والكل يقول بوجوب الموافقة القطعية، وهو ما لو كان الأصل الجاري في الأطراف أصل تنجيزي، كما لو فرضنا بأن كلا الإناءين كانا نجسين ثم ورد مطهر على أحدهما ولم نعلم هل المطهر ورد على الأول أو ورد على الثاني، فنحن نعلم إجمالا بوجود الطاهر في كلا الطرف في أحد الطرفين. فهنا الكل يقول بأنه سواء قلنا بمنجزية العلم الإجمالي أو لم نقل، لا فرق، لأنه حتى لو بنينا على أن العلم الإجمالي غير منجز فالجاري هو الأصول في الأطراف، والمفروض أن الأصول شنو؟ تنجيزية، استصحاب النجاسة، وهنا أيضا استصحاب النجاسة، فالأصول الجارية استصحاب أصول تنجيزية، وجريان الأصول التنجيزية في الأطراف لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، بل بالعكس يلزم منه حفظ الواقع. يعني جريان الأصول الترخيصية في الأطراف هنا فيه محذور، وهو لزوم الترخيص في المخالفة الواقع. أما جريان الأصول التنجيزية فإن ليس فيه ترخيص في المخالفة القطعية، غاية ما في الإلزام بالمباح لحفظ الملاك، إن بيلزمني بأحد المباحات والإلزام بالمباح لا مانع من لحفظ الملاك. وفي هذا المورد لم يقع نزاع بينهم. وموردنا أيها المستشكل من أي قبيل؟ من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، حيث أننا نعلم إجمالا بوجود الميتة في هذا المختلط، فحتى لو بنينا على أن العلم الإجمالي ليس موجبا لوجوب الموافقة القطعية فغاية ما يلزم الرجوع إلى الأصول في الأطراف، والأصل الجاري في كل طرف أصالة عدم التذكية، فهذا الأصل الجاري في عدم التذكية والثاني أصالة عدم التذكية، وحينئذ بمقتضى أن الأصل في الأطراف هو أصالة عدم التذكية فيجب على المكلف أن لا يقتحم أي طرف اعتمادا على الاستصحاب، وحينئذ المحاولة التي أفدتموها للدفاع عن صاحب الشرائع غير تامة. خلنا نقرأ المطلب عند تكملة غدا. قال وفيه أن القصد لا ينفع. هي قصدك ما تقصد العنوان الإجمالي المذكى من الصلاة، هذا ما ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل إيش؟ الاشتباه، لأجل العلم الإجمالي المنجز. نعم، الآن بيخف الإشكال. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور، هاي جاز ابتداء. يقول لكن لا ينبغي القول فيه في المقام. ليش في المقام؟ لأن مقامنا مقام جريان الأصول التنجيزية في الأطراف. ليش؟ قال لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. فموردنا مورد شنو؟ جريان الأصول التنجيزية في الأطراف. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، أعلم إجمالا بأن أحدهما مذكر لا يأثر شيء وهو غير قادح في العمل بشنه بالأصلين، كعلم الإجمالي بطهارة بورود المطهر على أحد الإناءين لا يمنع من جريان أصالة استصحاب النجاسة في كلا الطرفين، وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين، يعني أنما يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية إذا كان الأصل في كل منهما الحل، وعلم إجمالا بوجود الحرام. فقد يقال هنا، يعني أي هنا إذا كان المجرى هو أصالة الحل، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل، وعمقنا في الحلقة المفصلان جبنا تخرجات فنية للمطلب، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي. يعني ترتكب أحدهما والثاني تترك، لأنه لو ارتكبت الثاني خالفت شنو؟ وقعت في حرمة المخالفة القطعية. يقول وإن كان هذا الكلام أيضا مخدوش في هذا المقام، في مقام حتى شنو؟ مقام إذا كان المجرى هو أصالة الأصول الترخيصية في الأطراف. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام، أي هذا المقام مو مقامنا، يعني هذا المقام مثل المقام اللي بحث عنه في هذا المورد، وهو كون المورد هو أصالة الحيل أو الأصول الترخيصية، لكن القول به ممكن هنا، أي هنا يعني إذا كان المورد هو جريان أصالة الحيل، فما ما في مانع ثبوتي، إلا أنه عنده هناك موانع إثباتية بخلاف ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو أن الجاري أصول تنجيزية لما ذكرنا. ثم قال فافهم، فما هو غرضه من قوله فافهم؟ ابحثوا إلى غاد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.